الحمد لله نحمده والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى سيدنا طاهر اللهم صل وسلم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين اليوم عندنا وقفة مع جوهر النظيف في بحث القضية، حيث أن الأسلوب أسلوب الطرح بالنسبة لخوارج نصر الدين الطوسي يختلف، خصوصا في ترتيب المباحث. صاحب الشمسية سار على الترتيب الطبيعي لدى المناطق من تعريف القضية مباشرة والحديث عن إطلاق القضية على القضية المنفوضة والمعقولة، وإطلاق القول على القول المنفوض والمعقول وتفسير ذلك في أثناء التعريف. نعم، قلنا سبق وأن تحدث عن تقسيمات اللفظ في مباحث الألفاظ. الخواجة نصير الدين الطوسي في بحث الألفاظ هناك تحدث عن أقسام الدلالة وبعض التقسيمات اللفظ، لكن علاقة اللفظ بالمعنى أو علاقة القضية المعقولة بالقضية المنفوضة مهد لها تمهيد، يعني قد يخرج في بعض المواضع عن الحاجة التي نحتاجها في بحث التصديقات. يعني جاب تقسيمات الألفاظ بتمامها، لكن قدم أمامها مقدمة إلى أن وصل، يعني قدم مقدمة بين بها علاقة اللفظ بالمعنى، ثم بعد ذلك قسم اللفظ إلى مفرد ومركب، والمركبات إلى تقييدية وغير تقييدية، أقسام التقييدي، ثم تحدث في المركب التام إلى أن وصل إلى تعريف المركب التام الخبري، فقال هذا هو تعريف القضية بهذه الطريقة. فأخذ مساحة في هذا الموضوع، أخذ مساحة أكبر من الحديث عن تقسيمات اللفظ، في حين هو كان المفروض بهذه المباحث كلها يطرحها وين؟ يطرحها هناك في تقسيمات اللفظ، واضح. لكن هو أعتقد أنه المقدمة ألجأت إلى ذلك، المقدمة اللي طرحها في أقسام الوجودات وكيفية دلالة بعضها على البعض الآخر هو الذي اضطره إلى مثل هذه الخطوات. المهم، إحنا أكثر المطالب اللي ذكرها طرقنا لها في بحث التصورات، فما راح نعبر إلا، يعني ما راح نتناول في هذا المجال إلا المطلب اللي ما مر علينا سابقا مرور تفصيلي، والبقية مجرد أن نقرأ قراءة لأنه يصير بإعادة وتكرار لما مر. الخطوة الأولى اللي اتوقف عندها يعني جيدا هي نفس المطلب اللي طرحه الشيخ المظفر في أقسام الموجودات أو الوجودات. تذكرون هناك في منطق المظفر قال عندنا وجود خارجي عيني، اللي هو يمثل لنا الوجود الحقيقي للأشياء، اللي هو وجود الأعيان، هو الموجود الخارجي، هو ما يكون له ما بأزاء في الخارج ويمكن أن يشار إليه بإشارة حسية، فهذا يسمى وجود خارجي، يعني ظرف الوجود يسمى وجودا خارجيا، والموجود أيضا يسمى موجود خارجي كوجود زيد وبكر وعمر هذا الباب هذا الكتاب، وهذا وجود حقيقي مو تسامحي مجازي، بل هو يمثل عين الوجود. وهسه طبعا راح تبرز لنا هنا قضية الوجود الذهني والخلاف به، والصورة المنطبعة هل هي تمثل وجودا حقيقيا أو وجودا مجازيا، أكو خلاف عندهم بعضهم، بعض من المناطق بعض الفلاسفة أصلا ذهب إلى نكران أو إنكار الوجود الذهني أصلا جملة وتفصيلا، قال ما عندنا ظرف غير الخارج. وهذا طبعا يعني رأي يعني مشهور على خلافه، يمر هناك في بحث الوجود الديني في كتب الحكمة، وطرقنا لحنا بعض الشيء في بحث تعريف العلم. فإذا الوجود الأول هو الوجود الخارجي العيني. الوجود الثاني اللي هو انطباع صور على القول بأن يعني الوجود الذهني هو الصورة، لأنه قلنا أكو خلاف في الوجود الذهني، أولا في أصل وجود الوجود الذهني، وأكو خلاف في كيفية أو علاقة الموجودات الذهنية بالموجودات الخارجية، هل هي صورها أم هي أشباحها أم هي عين الماهيات؟ تذكرون هذا المطلب؟
نعم،
بالتفصيل.
واضح،
مرينا عليه في بداية الدرس، مرينا عليه والنظريات المطروحة فيه والأدلة على ذلك تفصيلا، يعني يحب يراجع بعد يراجع. المهم، على النظرية المشهورة من أن الوجود الذهني هو عبارة عن صور للموجودات الخارجية، صور للموجودات الخارجية، فيكون نحو من أنحاء الوجود، نحو من أنحاء الوجود، إلا أنه من نريد نقارنه بالوجود الخارجي ما نجد وجود حقيقي، باعتبار شنو؟ باعتبار أنه صورة الأشياء الموجودة.
نعم، تصورات.
أنا من أجي أجيب شخص وأجيب صورته،
نعم،
أقول هذا ونعم هذا الشخص هو وجود الحقيقة، والصورة لا، وجود مجاز.
نعم،
لأنه مو هو الوجود، آثار الوجود الخارجي اللي إله، هذا بناء على أن الوجود الذهني هو الصورة الذهنية، أما على بناء على أن الوجود الذهني هو عين، وأن ماهية الموجود الذهني هي نفس ماهية الموجود الخارجي، لأن الفارق بظرف الوجود، وإحنا عندنا كل ممكن زوج تركيبي من ماهية وجود.
نعم،
فجماعة العينية يقولون الموجود الذهني هو ماهيته عين، يعني الإنسان عين الموجود بالخارج، ماهيته كماهية عين الموجودة في الذهن، إلا أنه لا، ظرف الوجود يختلف، فلذلك الآثار المترتبة على الموجود الخارجي غير الآثار المترتبة على الموجود الذهني مع الحفاظ على العينية. المهم، على الطريقة المشهورة من أنه الوجود الذهني هو صورة ذلك الموجود الخارجي، للعلامة يميل هذا الفكرة أو يعبرون عنها في بعض الأحيان تسامحا، راح نجد عنده تصريح أنه الوجودات ما عدا الوجود الخارجي هي عبارة عن وجودات مجازية، منها الوجود الذهني.
عفوا، العلامة الطباطبائي شيخي؟
لا، العلامة الحلي. مما يدل على أن العلامة الحلي يلتزم بأن الوجود الذهني إنما هو وجود مجازي، فيوحي يعني نوعا ما بأنه يميل إلى نظرية الشبحية والصور. المهم، فإذن الوجود، يعني اللي تذكرون الـ الشيخ المظفر قال لا، الوجود الخارجي والوجود الذهني كلاهما وجود حقيقي من عدد الوجودات الأربعة، يختلف عن العلامة. العلامة قال فقط الوجود الخارجي وجود حقيقي والبقية وجودات مجازية. الشيخ المظفر لا، قال الوجود الذهني الخارجي والوجود الذهني كلاهما وجود حقيقي، لذلك من يعبرون بنفس الأمر أنه هذا الشيء موجود في نفس الأمر، يقولون الوجود في نفس الأمر هو الأعم من الوجودين الخارجي والذهني، فالوجود الذهني وجود نفس أمري. طبعا هذا جدا يميل علما، يميل إلى نظرية العينية مو نظرية الشبحية. نظرية الشبحية تقترب من المجازي. هسه ما أريد أقول كل من قال بالشبحية يقول بأن الوجود، لا لا لا، ممكن أن يلتزم بالشبحية ويعتقد بأنه لا، مع كونه شبحا إلا أنه ليس وجودا مجازيا بل هو وجود حقيقي. المهم، فهذا التفاوت بالتعبيرات تلتفتوا له، من أكو فرق من كتاب الكتاب، من منطقي إلى منطقي تختلف بعض الرواة. المهم، هذا بالنسبة للوجود الثاني. الوجود الثالث اللي هو الوجود اللفظي، الوجود اللفظي على هاي النظرية مال الشيخ المظفر والجنجلوتية اللي هي صعوبة الفهم والتفهم بإحضار الموجودات الخارجية أمام من يراد تفهيمه، فخالفنا الطريقة البدائية لأنه احتاجينا إلى التعبير عن بعض المعاني التي لا مادة لها ولا مقدار، تعبير عن المعاني التي لا يمكن إحضارها بنفسها أمام المخاطب، فابتكروا طريقة أنه يضعون لفظا لكل معنى وقرنوا بين هذا اللفظ وهذا المعنى قرن أكيد على النظرية من النظريات، أو تعهد الواضع بأنه كلما أطلقت هذا اللفظ فإني أريد هذا المعنى على نظرية التعهد اللي هي مشهورة للسيد الخوي قدس الله أرواحهم جميعا والسيد الشهيد، اللي يلتزم بنظرية القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى في الوضع. فالمهم على اختلاف النظريات في العلاقة بين اللفظ والمعنى، المهم صارت في علاقة قوية بين اللفظ والمعنى بحيث أنه قبح المعاني وجمال المعاني صار يترتب آثاره على الألفاظ. تتلفظ لك بلفظ مثلا أكلة معينة تتحرك عندك بعض المشاعر، تتلفظ بلفظ مثلا دال على مثلا لفظ أجل الله السامع قبيح تتحرك عندك بعض المشاعر، مو مرات حديث وتحكي يقول لك هذا اسكت انت هذا لا تتحدث بهذا مثلا أزعجتني أو مثلا شهيتني أو مثلا كذا، مو وتتحرك مشاعر الإنسان مجرد أنه قضية ألفاظ حج سوال مع السوالف نبكي ونلطم ونسوي مجرد حديث مال. فهذا منين نابع؟ نابع من قوة العلاقة بين اللفظ والمعنى بحيث أنها قبح الألفاظ وجمال قبح المعاني وجمال المعاني مواصفات المعاني صارت ببركة هذه العلقة القوية بين اللفظ والمعنى، صارت بمجرد إطلاق اللفظ هذه الآثار تترتب، فصار عندنا وجود ثالث غير الوجود العيني والوجود الذهني اللي هو الوجود اللفظي، لفظة معينة تدل على معنى معين. هذا بالاتفاق أن الوجود اللفظي هو عبارة عن وجود مجازي للمعنى مو وجود للمعنى بنفسه، واضح إن شاء الله، وجود المجاز. الآن اتطورت الحاجة كانت الحاجة مثلا منحصرة بالمشافهين بالمعاصرين للمتكلم بالمشافهين للمتكلم، اتطورت الاحتياجات صارت الاحتياجات شنو؟ الاحتياجات تحتاج إلى مثلا التفاهم مع غير المشافهين، مع من يأتي بعد عصره، من هو موجود في مكان آخر لا يمكن إيصال اللفظ إليه، فابتكر أسلوب جديد وهو أسلوب الوجود الكتبي اللي هو الكتابة. بعض النقوش التي ماذا؟ كل نقش يدل على معنى معين، الميم على الميم، الحاء على الحاء، الجيم على الجيم، وهكذا إذا اجتمعت شنو؟ صار وجود رابع اللي هو الوجود الكتبي اللي هو شنو؟ يدل الوجود الكتبي على اللفظ. صار عندنا شلون دلالة راح تترتب؟ راح تترتب الكتابة النقش يدل على اللفظ، اللفظ يدل على من؟ يدل على الموجود الذهني، والموجود الذهني يدل على الموجود الخارجي. هذه الخطوة اللي يريد يوصل لها الخواجة نصير الدين الطوسي بهذا المطلب، بيان أقسام الوجود وبيان ترتب الدلالات. طبعا احنا لأن أقسام الوجود الأربعة صار عندنا يعني الوجود العيني وجود حقيقي، الوجودات الاثنين الأخيرة اللفظي والكتبي مجاز، كل هذا بالاتفاق، وقع بس الوجود الذهني اكو خلاف فيه ناشئ من الخلاف في حقيقته ووجوده وإنكاره، من أنه هل هو وجود مجازي أو وجود حقيقي على الخلاف في زين. الآن في ترتب الدلالة طبعا أكو أهم نقطة ننبه عليها، أنه الوجودات الاثنين الأخيرة اللي هن اللفظ والكتب وجودات وضعية. يعني شنو؟ يعني الوضع شنو المراد من عنده؟ هو اتفاق جاء طائفة معينة من من أهل اختصاص خاص أو من العرف العام أو شخص إلى شأنية الوضع يتفقون على أنه شنو؟ أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى أو أن هذا النقش يدل على. فالكتابة قضية وضعية، يعني هذا رسم الميم، لذلك تجد مثلا اللغة العربية ومجموعة من اللغات حروفهم متحدة واحدة لغات أخرى الصين لهم نقوشهم الخاصة، الإنجليزي لهم نقوشهم الخاصة، العرب لهم نقوشهم الخاصة، العرب ومجموعة من القوميات لهم نقوشهم الخاصة. هذا راجع إلى أنه شنو قضية وضعية، هذه المجموعة متفقة على أنه هذا الناقش يدل على هذا المعنى. الألفاظ أيضا وضعية على الخلاف، طبعا هم أكو خلاف في كون الألفاظ وضعية لو طبيعية، لأنه أكو ذولا جماعة سليمان بن عباد الصيمري هذا الأشعري يقولون لا، العلاقة مو وضعية، هي علاقة الحروف بالألفاظ علاقة ذاتية. هذا يعني مذهب منبوذ
مفهوم، نعم
يعني مذهب ما يعتد به، مذكور في كتب البلاغة، مذكور في كتب المنطق، حتى في كتب الأصول في بحث أول مباحث الألفاظ يتعرضون لهذا. وإن كان أكو من في الفترة الأخيرة من حاول إحياء هذه الفكرة، نبش بعض المتطفلين مثلا على المؤسسات العلمية، والله تعالى هم سبحان الله درأ ما كان أعظم وأخذ أمانته وخلص الناس من عنده، ولا كان أكو يعني مشروع لتهديم أكبر يعني في وأذكى في، يعني إحنا مرات مشاكل له شو اسمه سياسية، لو على الفلوس، لو على المناصب، لو على ها، ويسقطون المؤسسة الدينية بهذا. لا مرات يجيك واحد لا يدعي مثلا العلم ويحاول أنه يخرب، وهذا أخطر من ذاك، هذا أخطر من ذاك. المهم فقلت لك بعضهم حاول إحياء هذه الفكرة، وأنه طبعا فكرة خطيرة من يجي يقول دلالة اللفظ على المعاني دلالة ذاتية، بعد تكون هذه ماكو تصير شنو هو حتى كتب اللغة الموحدة تصير لغة واحدة، يعني الحاء والجيم والراء إذا استمع يطن معنى مثل العلة والمعلول، مو وضع لا، يقول الحاء بها معنى، الجيم بها معنى، الراء بها معنى، إذا استمع يطن معنى. فالمفروض أي واحد من أقول حاء جيم راء أي واحد يفهم هذا الكلام، هذا بآثار كبيرة، المجازات راح تلغي، الاشتراكات اللفظية راح تلغي، تفاسير القرآن هذه الواردة عن الأئمة تلغي، وهكذا تصير لغة موحدة. يقول هذا تعدد اللغات إنما هو بسبب دعوة الاعتباطية في الوضع، يعبر عن الاعتباطية مو الوضعية، يتهم أنه جماعة الوضع يقول هو شنو الوضع، الوضع عنه هناك واحد مكرم السامة أجراب عربي أجراب مثلا إجا اختار ذن الألفاظ خلاهن ذن المعاني مثلا على القول بين، فهذا شنو على مزاجه هو، إجا سمى هذا حجر، سمى هذا، فمن اللي اختار سمان هو ذاك الواحد.
هذا مرد على القرآن الكريم، الله يقول في القرآن الكريم وعلم آدم اسمه،
بس هذا وجه آدم علم البشر، هذا وجه من الوجوه اللي الله تعالى هو لا لا هذا نظرية من النظريات أنه الله تعالى هو الواضع، نظريات المشهورة أنه هذه الآية ما كانت تتحدث عن أسماء الأشياء، هذه أسماء الأئمة وأهل البيت الطاهرين، الله تعالى علمه هذه الأسماء، سأله عن الأنوار المحدقة بالعرش فعلمه بهذه الأسماء أنه ذولا يصيرون من صلبك أبنائك، وذولا الله تعالى ما خلقك إلا لأجلهم مثلا. بقال منه أنه النظرية أكو أنه علم آدم الأسماء كلها، هو مقصود باللغات مطروحة هذه الفكرة، لكن نظريات نشأة اللغة لا، نظريات نشأة اللغة يقول اللغة العربية عرب بن قحطان خلاها، يعرب بن قحطان عقاله وهو قاعد ومضيفه وقاعد وقال هم أنا راح أضع اللغة العربية، فهذا يقول هو هذا منه، هذا والمجموعة مو هو غيره مجموعة يمه، ذولا اللي يبتكروا اللغة، يبتكروا اللغة شنو على أي أساس؟ لو على أساس أصوات مثلا حفيف الشجر قالوا حفيف لأنه من تحرك الريح يطلع هذا الصوت، أو خرير الماء مو حتى بالصرف، نعم. مرت عليكم قرأت صرف،
نعم.
أنه بعض المصادر
سماعية،
بعض المصادر لا مو بس سماعية، بعض المصادر تدل مثلا على الحركة، مثلا دوران فوران مو هذني شنو ليش هاي فعلان فعلان تدل مثلا مصدر يدل على وجود الحركة فيه وهكذا. فاستغلوا هذا شيء سمي يقول هذه اعتباطية بالوضع على مزاج هذا الواضع هو سماه، بينما هو يدعي يقول أنا أقول لا، لأنه كل حرف بمعنى يدل على ذلك المعنى مثل دلالة العلة والمعلول ما يتخلف. فهذا بعد إيش راح يجيب؟ راح يجيب تفسير للقرآن جديد، بعد مجاز ماكو، اشتراك ماكو، قرينة ماكو، اي فلذلك هو كان في صدد وضع تفسير كامل على هذا الأساس. والمهم راحت بعد، وإن كانت آثاره موجودة وأكو من يتبنى هذا الفكر بعده وإلى آخره. المهم فإحنا قصدنا شنو؟ قصدنا كنا مع الوجودات اللفظية والوجودات الكتبية هي وجودات وضعية على الرأي المشهور، أما الوجود الحقيقي والوجود الخارجي، الوجود الخارجي والوجود الذهني عفوا، وجودات مو تابعة للوضع، وإنما الطبع إلى 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 مدخلية. هسه نجي إحنا نريد نشوف تأثير هذه التقسيمات على الدلالة. الدلالة طبعاً إحنا لابد أن نتحرك من القسم الأخير إلى القسم الأول من الوجود. يعني نجي للوجود الكتبي. الوجود الكتبي هو كل نقش هو دال على لفظ. أنا الآن من أكتب حاء جيم راء تدل على ماذا؟ من أجي أقرأها الآن، شو أقرأ؟ أقول هذا حاء جيم راء تدل على لفظ الحجر، على لفظ الحجر. فإذا الكتبي يدل على اللفظي. دلالته شنو دلالته؟ دلالة وضعية، لأنه هو الواضع الوضع النقوش، واضع النقوش العربية، قال هذا من ترسمها حاء جيم راء يعني وضعتها للدلالة على هذا لفظ الحجر. مو الحاجة أم الاختراع، قلنا أنه احتاج للتعبير عن الألفاظ لغير المشافهين، فقال أنا أكتبها بعد حتى هذا تحتفظ بها، يجي واحد مسافر يجي جيل بعدنا يقرأ ذني يجد. الألفاظ تدل على من؟ تدل على المعاني الذهنية. ليش؟ لأنه المعنى أنا من أريد أتلفظ، الوضع الطبيعي طبعا للتلفظات، هسه هذا اللي يذي ما لنا علاقة به، احنا كلامنا مع المتكلم العاقل، المتكلم العاقل يتصور معنى ثم بعد ذلك يعبر عن ذلك المعنى، مو؟ فالدلالة أكو بها قصد، على القول بتابع الدلالة للقصد. لذلك أخرجنا كلام المجانين وكلام النائمين وكلام الساهين، كثير منهم ألحقه بأصوات الطيور، ألحان الطيور، لأنه ما بها قصد. المهم المتكلم القاصد لابد أن يصور معنى بذهنه ويضع، مو مر علينا في مباحث الأصول أن عملية الوضع هي حكم على المعنى باللفظ. يعني أنا جبت هذه الحجارة، كانت قدامي بس حجارة ما إلها اسم، جيت سميتها حجر، حكمت عليها بهذا اللفظ، يعني وضعت عليها لها هذا اللفظ، يعني حكمت عليها. مثل الطفل المولود الآن يجي بدون اسم، يولد يجي نضع على شنو؟ نحكم عليه بأنه زيد، بأنه فلان، بأنه جعفر، بأنه كذا إلى آخره. فإذا دلالة الألفاظ أو دلالة الوجود اللفظي على الوجود الذهني أيضا دلالة وضعية. الآن من نحكي نقول دلالة وضعية. زين نجي ننتقل للخطوة الأخيرة اللي هي دلالة الوجودات الذهنية على الوجودات الخارجية. هم وضعية؟ لا، دلالة طبيعية. الآن الإنسان الله تعالى من عليه زوده بمجموعة من المنافذ، مو أمير المؤمنين يقول سلام الله عليه ينظر بشحم ويسمع ويتنفس من خرم ويتكلم بلحم ويسمع بعظم. هذه منافذة على الوجودات الخارجية. فالآن مجرد يعني سقوط العين على منظر معين طبيعة العين شنو؟ تنعكس هذه الصورة في العين، العين تنقلها إلى الذهن. مجرد تلمس شيء، إشارة من اللامسة إلى الذهن، تنطبع صورة هذا الملمس الخشن أو الناعم. مجرد تذوق شيء ينقل إشارة اللسان إلى الذهن أنه هذا طعمه كذا، طعمه حلو، طعمه حامض، طعمه مر إلى آخره. فهذا من اللي يتحكم به؟ يتحكم به الطبع. طب فإذا دلالة الوجود الذهني على الوجود الخارجي دلالة طبيعية من قبيل الدلالة الطبيعية، لا هي وضعية يعني قعدنا واتفقنا أنه من لا ماكو شيء. هي طبيعة الإنسان أنه عندما يتذوق شيئا طبيعته هي اللي تحكم. مو بعض الأحيان يجوز عندي مالح عندك ماصر، عندي هذا الشيء شاي حلو أنت عندك أمور. طبيعة الإنسان شخص، هو الطبيعة الشخصية هي اللي تتحكم بذا، بما يدل على أن الدلالة هنا دلالة طبيعية. فإذا ثلاث دلالات عندنا بعد الخارج، الخارج هو ما بدلالة، هو يدل على نفسه، يدل بالدلالة ذاتية، مو ماكو دال عليه. واضح إن شاء الله. هذه الخطوة اللي خطاها الخواجة نصير الدين الطوسي وشرحها العلامة الحلي في جوهر النظيد، جعلها مقدمة للتمهيد إلى بيان علاقة الألفاظ بالمعاني، وأن المعاني الخارجية والمعاني الذهنية الدال عليها لابد أن يكون لفظا. فش نحتاج؟ نحتاج نقسم اللفظ. ببركة هذه العلاقة قد نعرف بعض المعقولات بتعاريف نركز بها على الجانب اللفظي أكثر لانحصار ذلك. وهذا ما وقع في تعريف القضية بأنها قول أو بأنها مركب تام خبري يحتمل الصدق والكذب بسبب هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى. هذه الفكرة الوحيدة اللي هي فكرة جديدة بالجوهر النظير، والباقي لا نفس المطلب، مع التنبيه على أنه لا، تعريف للقضية ما عرف بأنه قول يقال لقائله صاده، لا عرف على التعريف المشهور اللي هو ماذا؟ قول يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، ونفس القيود ونفس التعاريف ونفس المطالب التي مرت. وتقسيمه يبقى تقسيمه للحملية، لا أيضا على التقسيم المشهور ما قسم هذه إن انحلت إلى مفردين أو انحلت إلى قضيتين. احنا استوعبنا البحث من جميع جهاته. إن شاء الله غدا في تقسيم القضية الحملية والشرطية إلى قسمين إن شاء الله، والحمد لله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحسنت، رحمة الله.